باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. وهذه الامور لم يفهمها تلاميذه اولا، ولكن لما تمجد يسوع حينئذ تذكروا ان هذه انما كتبت من اجله وصنعت له. كل سنه وحضراتكم طيبين. النهارده يوم حد الزعف، يوم من أمجد أيام الكنيسة وله نكهة خاصة. ولما نتأمل في أحداث اليوم نجد أن الثالوث هو اللي بيحرك كل الدقائق اللي تمت في هذا اليوم من أحداث ومن كلمات ومن بشر. مش هتجاوز القول لو قلت أن هذا اليوم هو غاية مجيء ربنا يسوع بالجسد، لأن المسيح تجسد كيما يرد الملك لله الآب، تجسد كيما يقيم مملكة داود الساقطة، بس زي ما مملكتي ليست من هذا العالم. وطبعا ما كانش هيتم هذا بدون الصليب، لكن الغاية هي في هذا اليوم يوم حد الزعف. عشان كده في عظة للقديس كيرلس عمود الدين عن هذا اليوم بيعمل مقابلة ما بين بيت لحمة وما بين بيت عنيا. المسيح النهاردة خرج من بيت عنيا ودخل أورشليم. طول الأسبوع هيبقى هدي حركة المسيح من بيت عنيا لأورشليم إلى أن يجي يوم الصليب. الوقت المحدد هيخرج من بيت عنيا للصليب. ومن هذا المنظور ربط البابا كيرلس ما بين بيت لحم وما بين بيت عنيا. قال بيت لحم يمثل دخول المسيح للعالم بالتجسد، بيت عنيا يمثل خروجه من العالم بالصليب. لذلك بيت عنيا هو الغاية من بيت لحم. لماذا تجسد؟ تجسد علشان يخرج من بيت عنيا كيما يصل. لهذا عمل مقابلة البابا كيرلس ما بين الأحداث في البيتين. قال لك في بيت لحم كان المسيح مربوط بأقمته لما ولد، ومن العذراء قمطته بأقمته. في بيت عنيا لعازر مربوط بأقمته والمسيح بيقيمه، لأن ده الغاية من التجسد. في بيت لحم كان هناك مريم ومن العذراء وسلومة. في بيت عنيا كان هناك مريم ومرث. في بيت لحم جيهم ناس غرباء مجوس فرحانين بميلاد الملك وبيسجدوله. في بيت عنيا شعبه اللي تجسد وسطه هو اللي بيصرخ اصلبه. في بيت لحم هناك أطفال بتبكي حال الجنس البشري تحت وطأة الخطية، لكن في بيت عنيا النهاردة خرج المسيح لأورشليم، الأطفال بتسبح فرحانة بالخلاص. في بيت لحم الرعاة كانوا في حال فرح، اللي كانوا بيرعوا الخرفان رحين فرحانين بميلاد المخلص المرموز إليه. لكن للأسف في بيت عنيا الرعاة الغير الأمناء كانوا في حال غضب من دخول ربنا يسوع النهاردة مدينة أورشليم. حتى التوقيت، المسيح دخل بيت لحم يعني ولد بالليل، لأن الكتاب قال إن كان في رعاة يرعون حراسات الليل على رعيتهم، يبقى المسيح اتولد بالليل. النهاردة المسيح لما بيخرج من بيت عنيا، صح احنا الاحتفال الصبح، بس في الحقيقة المسيح خرج من بيت عنيا متأخر تقريبا الساعة 3، لأن المسافة من بيت عنيا لأورشليم مع بطء الموكب والجموع تاخد ساعتين، لو في الطبيعي تاخد تلت ساعة. فلما وصل أورشليم قال لك وكان الوقت قد أمسى، يعني عدينا الساعة 5. يبقى المسيح اتحرك تقريبا 3 العصر حتى بعد الشمس ما اتكسرت، لأنه كان ماشي في جبل الزيتون وادي قدرون، فوصل تقريبا المسا، وده تقريبا الوقت اللي المسيح كان معلق فيه على الصليب من الساعة 12 للساعة 3 علشان يتمم الخلاص. لذلك اليوم دوت لأنه يوم من الأيام السيدية في حياة السيد المسيح، فالنبوات لم تغفله. طبعا كلنا بنذكر نبوة زكريا الإصحاح 9: افرحي وابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هو ذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور ووديع وراكب على أتان وجحش ابن أتان مثل ملك. بس الشيء العجيب بقى في اليوم بتاع النهاردة إنه كل الأحداث اللي حصلت زي ما قال القديس يوحنا في الجزء اللي احنا سمعناه يوحنا 12، إن التلامذة ما كانوش عارفين هما بيعملوا ده ليه، مين اللي حرك التلامذة ومين اللي حرك الجمع. يقول لك لما تمجد يسوع حينئذ تذكروا أن هذه إنما كتبت من أجله وصنعت له. يعني وما حدش جاب الأولاد وقال لهم نهتف، ما حدش قال للناس امسكوا الأغصان، الروح القدس هو اللي حرك كل دول، والتلامذة ما كانوش فاهمين وما بيعملوا ده ليه، والجموع نفسها مش عارف. لكن لما تمجد يسوع، لما قام حل الروح القدس، بدوا التلاميذ يفهموا ان ما كتب في زكريا كتب عنه، وما تم تم من اجله. لذلك في ربط ما بين دخول المسيح النهارده اورشليم وما بين اقامه العازر. احنا امبارح الصبح احتفلنا باقامه العازر، وبالليل الوليمه اللي في بيت عنيا اكرام للمسيح اللي اقام العازر. بس في الحقيقه الحدث ما كانش في نفس اليوم. ما بين اقامه العازر وما بين مجيء المسيح النهاردة لبيت عنيا أو مبارح يعني في الوليمة في 3 أشهر، في 3 أشهر فرق. ربنا يسوع أقام لعازر في عيد التجديد، عيد التجديد ده بيجي في يناير، وفي دخول المسيح أورشليم في عيد التجديد ده الأحداث بتاعت يوحنا 9 ويوحنا 10 ويوحنا 11، المولود أعمى وحديث المسيح الراعي الصالح، عشان كده التف حواليه في الرواق حتى ما تتعلق قلوبنا يوحنا 10: إن كنت أنت المسيح فكلنا جهرا. وكان عيد التجديد وكان شتاء، إنجيل القديس يوحنا. وأقام لعازر، بعد ما أقام لعازر اليهود تعهدوا إنهم عايزين يقتلوه، تشاور اليهود لكي يقتلوه. اقرأ بقى يوحنا بعد إقامة لعازر يقول لك: لم يرد أن يتردد في اليهودية، بل ذهب إلى إقليم برية اللي هو غرق شرق نهر الأرض، وفضل قاعد هناك 3 أشهر لغاية ما جه أبريل عيد الفصح، المسيح دخل أورشليم. يبقى ما بين إقامة العازر وما بين دخول المسيح بيت عنيا ودخول أورشليم النهاردة في 3 أشهر. الكنيسة ضمتهم ليه؟ عشان ندرك سر الاحتفال اللي حصل النهاردة. المسيح ياما دخل أورشليم، طب ليه الناس ما كانتش بتهتف؟ اشمعنى النهاردة؟ قال لك لأنه الجمع شهد أنه قد دعا لعازر من القبر. يبقى سر الاحتفال دوت أن الناس المعجزة بتاعت لعازر أثرت فيهم، بس دوروا على المسيح ما لقاهوش. فلما صدقوا، لما سمعت الجموع أنه في بيت عنيا الوليمة بقى، فالجموع كلها جات تستقبله. لذلك زي ما قال البابا كيرلس، كل ده كلام البابا كيرلس، انه اقامة العازر ده كان احتفال عائلي اسر، لكن النهاردة دخول اورشليم ده احتفال الكنيسة كلها، لانه ان كان اقام العازر فهو داخل النهاردة اورشليم علشان يصلب، عشان يقيم الجنس البشري كله. لذلك قال البابا كيرلس، قال انه اقام العازر بعد 4 أيام من موت، لكن النهاردة بيدخل عشان يقيم ذاته في اليوم الثالث. الحاجة اللي لفتت انتباهي بقى، يعني تملي لما بنقرأ أحداث حد الزعف من الأناجيل الأربعة تقريبا بنشعر أن الأحداث هي هي، يعني القراية السطحية كده تشعر أن القصة هي هي، في حين أنك لما تدقق في الأناجيل الأربعة تجد حاجات ذكرها إنجيل وحاجات إنجيلي آخر ما ذكرهاش. والعجيب أن كل إنجيل ذكر حاجة ذكرها علشان بتخدم الغاية أو الهدف اللي هو بيكتب من أجله الإنجيل بتاعه. لذلك روح حط الأناجيل بتاعة دخول أورشليم في متى وفي مرقس وفي لوقا ويوحنا، حطهم جنب بعضيهم وقارن ما بين الأربع أناجيل. اختلاف من جهة الدابة اللي دخل بيها ربنا يسوع، مش عايز أقول اختلاف لكن تباين، هم كلهم بيوصفوا نفس المشهد، ما بين الزعف، ما بين الثياب، ما بين هتاف الجمع، ما بين موقف الرؤساء، في تباين ما بين الأناجيل الأربعة. أولا من جهة الركوبة، الدابة اللي دخل بها ربنا يسوع، متى هو الوحيد اللي قال إن دخل راكب على أتان وجحش ابن أتان، متى الوحيد، لكن مرقس ولوقا ويوحنا قالوا انه كان راكب على جحش. هو ما فيش اختلاف. القديس متى بيكتب لليهود، واليهود عندهم العهد القديم، فجاب لهم النبوة بتاعه زكريا، افرحي تاهج يا ابنة صهيون هيجيلك راكب على اتان، الاتان ده اللي هو الحمار، وجحش ابن اتان ده الحمار الصغير، راكب على أتان وجحش ابن أتان مثل ملك. فذكر أن المسيح ركب الأتان وجحش، طبعا ما ركبش الاثنين في وقت واحد، لكن ربنا يسوع هو خارج من بيت عنيا هيطلع جبل الزيتون، فخد الحمار الكبير الأتان لأن لا هيستحمل صعود جبل الزيتون، وبعد كده وهو نازل نزل من على الأتان وركب الجحش اللي هو الحمار الصغير، لأن النزول سهل، وبالجحش دخل مدينة أورشليم. فلذلك مرقس ولوقا ويوحنا بيوصفوا مشهد دخوله راكب على جحش. يقول البابا كيرلس إنه الاتنين دول رمز لليهود وللأمم، الأتان اللي هي الحمارة دي متعودة حد يركبها، ده رمز الإسرائيل لأن إسرائيل كانوا بيحملوا نير الناموس، لكن الجحش دول الأمم، الأمم ما خضعوش للنير، يعني كان ما فيش حد ركب عليهم، ما كانوش تحت نير. لذلك يقول ربنا يسوع أنه أرسل اثنين من تلاميذه إلى القرية، قال لهم اذهبا إلى القرية التي أمامكما، يقول البابا كيرلس أنه أرسلهم للعالم، هتجدوا أتان وجحش يهود وأمم، فحلاهما، أرسل تلامذته عشان يحلوا العالم من الخطية. نقرأ في القداس يقول لك أبونا بيقرأ لنا الحل، أروح لأبونا أقول له حللني، بيحلني، بيفك رباطات الخطية. وإمعانا في التدقيق من جهة الرمز، بص ماري مرقس وده الوحيد اللي ذكره، قال لك الجحش، قال لهم هتجدان جحش مربوط خارج الباب على الطريق، لأن الأمم كانوا يعتبروا خارج رعوية إسرائيل مش من شعب الله، فهم في الخارج على الطريق، لكن المسيح حل الاثنين. ولما ترجع تتأمل في أحداث الكتاب تجد موسى لما كان رايح يخلص إسرائيل خروج أربعة ركب على حمار، وأبونا إبراهيم، بص العزوبة اللي في الكتاب، في تكوين 22 وهو رايح يذبح إسحاق كان ركب على حمار. طب ربنا يسوع داخل أورشليم موسى الجديد كيما يخلص الجنس البشري فركب على الحمار، ولأنه حيقدم ذاته ذبيحة عوض عن إسحاق والجنس البشري، فهو أيضا بيكمل الرمز راكب على الحمار. ده من جهة الركوب. من جهة هتاف الناس الأناجيل الأربعة متى ومرقس ولوقا ويوحنا في قول ذكر في الأربعة: أصنع مبارك الآتي باسم الرب. دي مشتركة في الأناجيل الأربعة. في حاجات تانية هنشير ليها. كلمة أصنع يعني خلصنا، كلمة عبري. مبارك الآتي، الآتي ده لقب من ألقاب المسيح. اليهود طول عمرهم منتظرين مجيء المسيح والنبوات اللي عنده، فلذلك أعطي لقب الآتي. من كتر ما احنا متشوقين وعندنا تفاصيل كتيرة، ففي واحد جاي، في واحد جاي، في واحد جاي، فخذ لقب الآتي. تلامذة يوحنا المعمدان لما راحوا له: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ المرأة السامرية: أنا أعلم إن مسيا يأتي. الجموع في يوحنا 7: لعل الرؤساء قد عرفوا يقينا إن هذا هو المسيح الآتي إلى العالم. هو نفسه قدام بيلاطس قال له: لهذا قد أتيت. فالآتي ده اللي هو لقب من ألقاب المسيا، مبارك الآتي باسم الرب. فالأناجيل الأربعة مجيء السيد المسيح، خلصنا منتظرين المسيح الآتي. بس تجد بقى اختلاف. أصنى في الأعالي في متى وفي مرقس، ومجدا في السماء في لوقا، لكن يوحنا ما قالش أصنى في الأعالي ولا مجد في السماء. أولا يعني إيه أصنى في الأعالي؟ البابا كيرلس بيقول لك اللي في الأعالي دول الملائكة. طب الملائكة بتهتف أصنى في الأعالي، في 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 الأعالي اللي بيصرخوا خلص. طب إيه المعنى؟ قال لك البابا كيرلس إن الملائكة شافت ربنا يسوع أقام لعازر، فعرفوا إنه الجنس البشري رغم إنه انغلب من الخطية لكنه سيقوم مرة أخرى، فده هتاف الملائكة في السماء. فدي ذكرها متى ومرقس ولوقا. طب يوحنا ما ذكرهاش ليه؟ لأن يوحنا في إنجيله بيتكلم عن المسيح ابن الله، فابن الله هو ممجد في ذاته في السماء، فلذلك ما ذكرش التمجيد بتاع الملائكة لما صنعوا المسيح، لأن المسيح مش محتاج مجد في السماء، هو ممجد في ذاته. ده من جهة هتاف الجمع. من جهة استقبال المسيح بالزعف، متى ومرقس قال قطعوا أغصان من الشجر، لوقا ما جابش حكاية الأغصان دي خالص، يوحنا قال قطعوا زعف النخل. طبعا زعف النخل وأغصان الشجر هي هي. طب دي معناها ايه؟ دي معناها انه كان بيستقبل الملوك الظافرين الغالبين وهم راجعين بيستقبلوا بزعف النخل. لذلك في سفر الرؤيا يقول لك قدام البحر شبه الزجاجي، كل واحد ماسك ايه؟ زعف النخل، علامة النصر. لذلك مثلا يهوذا المكابي سفر مكابين الثاني 9 على ما اذكر الشاهد، لما طهر الهيكل استقبلوه بزعف النخل، علامة النصر. لوقا الوحيد اللي ما ذكرهاش ليه؟ لأن لوقا بيكتب للأمم، ناس وثنية، فهم عارفين أنه الملوك الظافرين بيستقبلوا بالزعف، فلألا يتبادل لذهن اليونانيين أن المسيح ملك أرضي، فلذلك قصد لوقا ما يذكرش حكاية زعف النخل. طب من جهة الثياب، إنجيل متى ومرقس ولوقا يقولوا إن التلامذة خلعوا ثيابهم، اللي هم التلميذين اللي بعتهم ربنا يسوع يجيبوا الأتان والجحش ابن أتان، التلميذين هم اللي خلعوا ثيابهم وحطوهم على الجحش أو الأتان وربنا يسوع ركب عليهم، لكن الجمع فرش الهدوم بتاعته في الطريق. يقول برضو البابا كيرلس إنه الثياب بتاعت الرسل تمثل الفضائل. عايز تكون حامل للمسيح والمسيح يحملك زي الجحش دوت، فيجب انك تتزين بالفضيلة عشان تستحق انك تحمل في قلبك السيد المسيح. الجموع اللي فرشوا الثياب قال لك ده الانسان اللي عايز يتمتع بالخلاص، خلي فيه فاصل ما بينك وما بين تراب الارض. طبعا التراب رمز للخطية. يعني كل دي المعاني الروحية بتاعت العيد بتاع النهاردة. بالنسبة للجموع، متى ومرقص يقول لك الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يهتفون. الذين تقدموا يتبعوا، يعني ربنا يسوع خارج من بيت عنه فهو في المقدمة وفي ناس ماشية وراه. أول ما قربوا من أورشليم فالناس اللي في أورشليم سمعوا الهتاف راحوا طالعين يستقبلوا المسيح، ففي ناس قدامه دي خارجة من أورشليم وفي ناس وراه خارجين من بيت عنه ويسوع في النص. دول كنيسة اليهود وكنيسة الأمم. اللي خارجين من أورشليم دول إيه؟ دول اليهود اللي كانوا منتظرين مجيء المسيح، واللي جايين من بيت عنيا دول الأمم اللي بيتبعوا المسيح. لو أجمعهم مع بعض قال لك إن الشعب كله هتف باعتبار إن كنيسة اليهود وكنيسة الأمم كنيسة واحدة. العجيب بقى في يوحنا، يوحنا ما ذكرش غير الذين خرجوا من أورشليم ليستقبلوه، ما ذكرش المجموعة اللي وراه. ليه؟ لأن بقولك يوحنا بيكتب المسيح ابن الله، فدول يمثلوا الملائكة اللي خارجين من السماء يستقبلوا المسيح بعد ما تمم الخلاص. تتختم المقارنة اللطيفة ديت في موقف الرؤساء. لما ترجع تقرأ الأناجيل الأربعة تجد إنه الناس اللي خارج أورشليم بيهتفوا، فالرؤساء بيقولوا للسيد المسيح في لوقا وفي مرقس وفي يوحنا، يوحنا ما ذكرهاش، انتهى تلاميذك. فقال لهم ربنا يسوع إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ. ده مرقس ولوقا. عارف متى بقى ما جابش الجموع اللي بتصرخ بره، جاب الأطفال اللي في الهيكل. يقول لك إن الأطفال صرخت في الهيكل وصام، فقالوا له أما تسمع ما يقول هؤلاء؟ رد بقى هنا المسيح رد مختلف، قال لهم أما قرأتم المكتوب إن من أفواه الأطفال والرضعان هيأت تسبيح. يبقى الجموع هي اللي هتفت في الطريق، بس في الحقيقة اللي هتفوا في الطريق دول هم اللي هيهتفوا يوم الجمعة أصلب، لكن اللي هتفوا في الهيكل دول مين؟ دول الأطفال. فيقول البابا كيريلوس إن الأطفال صاروا معلمي للاهوت، الأطفال أدركوا ما لم يدركوا الكبار. طبعا مش فكرة السن، لكن إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال. تخيل طفل رضيع بيرضع من أمه من أفواه الأطفال والرضعان، والولد الرضيع مسك زعفة وبيهتف وصلنا يا ابن داود. لو حبينا ناخد درس من الحدث بتاع اليوم برضو كلام البابا كيريلوس، قال لك المزمور 73 أساف المرتل بيقول ربنا احسبني كبهيم عندك. البابا كيريلوس بيقول البهيم ده يقصد بها مين؟ البهيمة اللي دخل بيها ربنا يسوع يوم حد الزعف. طب عشان ربنا يحسبني مثل هذه، قال لك نمرة واحد لازم تسيب الرسل يحلوك من الخطية. لما بعت التلميذين حلاهما واتياني بهما. فيبقى نمرة واحد محتاج ان انا اسمع الحل. طب عشان اسمع الحل قال لك خلعوا الثياب. خلعوا الثياب يعني الواحد يعري نفسه، اكشف نفسي أكشف الخطية. لما ربنا يسوع بيقول للتلامذة من غفرتم لهم خطايا غفرت، طب ما يغفروا الخطية لما يسمعوها؟ فلما أعري نفسي من الثياب، لما أكشف ذاتي أتمتع بالحل فأصير كبهيمة عنده. الحاجة التانية زي ما قلت لك في وسط الكلام، إنه الثياب اللي محطوطة على البهيمة اللي راكب عليها ربنا يسوع دي الفضيلة. تبتدي النفس ثمرة كشف الذات والتوبة، تبتدي النفس تتزين بالفضائل فتستحق أن تحمل السيد المسيح. وافرش الثياب في الطريق، إنه بقدر الإمكان الإنسان ينفصل ينعزل عن كل ما هو أرضي. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح ولنتهلل به. له كل مجد وإكرام مع عبيد الصالح والروح القدس من الآن وإلى الأبد، آمين.